فقد انتهينا إلى تفسير الربع الأخير من هذا الحزب والذي يبدأ بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم يعني من المال إن لم يكن لهن ولد. إن لم يكن لهن ولد يعني ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم. فكلمة ولد هنا تشمل ولد منكم أبناؤكم أو من أزواج أخرى يعني آخرين غيركم سواء كان هؤلاء الأولاد ذكورا أم إناثا. فإن كان لهن ولد يعني على هذا النحو الذي فصلناه فلكم الربع مما تركنا. فلكم الربع مما تركنا أي من المال والباقي لباقي الورثة من بعد وصية يوصين بها أو دين أي من بعد استخراج وصية أو وصيتهن ومن بعد قضاء دينهن. ولهن الربع مما تركتم يعني من المال إن لم يكن لكم ولد ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن. فإن كان لكم ولد يعني على النحو الذي قُتل ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم يعني هذا الحجب أي نوع من الحجب في حجب إسقاط وحجب نقصان. فهنا حجب إسقاط يعني وجود الأولاد يحدث مقدار ما يستحقه الرجل أو المرأة على النحو الذي تبطل في هذه الآية وهذا لا حجب نقصان ينقص ولهن الربع مما تركتم من المال إن لم يكن لكم ولد أي ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن. فإن كان لكم ولد على النحو الذي فصل فلهن الثمن مما تركتم من بعض وصية توصون بها أو دين. يعني وفي هذه الآية أو في تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنهما ما لا يخفى هناك تعظيم لشأن الوصية والدين. فقد ذكرنا من قبل أيهما أو أيهما يكون يعني مقدما على الآخر الدين أولا أم الوصية يقدم الدين. لكن الله سبحانه وتعالى هنا قدم ذكر الوصية على الدين للتنبيه إلى عظم شأنها والاهتمام بها. وفي الآيات ما يدل على فضل الرجال على النساء. إذا تأملتم الآية تجدون أن الله سبحانه وتعالى حيث ذكر الرجال فالرجال يعني ذكرهم على سبيل المخاطبة وذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة. انظر إلى الآية ولكم الرجال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن. النساء بضمير الغائب أما الرجال فبضمير المخاطبة. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ثم بشأن النساء قال ولهن الربع ولهن أيضا في تذكيره بأسلوب الغيبة يعني ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم إلى آخر الآية من بعد وصية توصون بها أو دين. يقول القاسمي في الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة. وأيضا خاطب الله الرجال في هذه الآية 7 مرات خاطب الرجال في الآية 7 مرات وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك. وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء كما قبلوا عليهن في النصيب كما يستفاد من الرازي أو الرازي. ثم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يعني إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة كذلك وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أي هؤلاء الإخوة والأخوات من أم أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. قلنا أن هذه الحالة حالة من الحالات التي يستوي فيها الذكر مع الأنثى فإن كانوا أي الأخوات من الأم يعني أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. والكلالة من لا ولد له ولا والد لا أصل ولا فرع يعني ليس له أصل كالأب مثلا ولا فرع له كالأبناء أو ما لم يكن من النسب لحا أو من تكلل نسبه بنسبك كابن العم وشبهه. أي نعم على أي الأحوال الكلالة هي في الأصل مصدر كلمة الكلالة مصدر كل الميت يكل كلا وكلالة كل الميت يكل كلا وكلالة يعني فهو كل إذا لم يخلف ولدا ولا والدا يرثانه إذا لم يخلف يعني بعد ما يموت لم يترك لا والدا ولا ولدا يرثانه. هذا أصل كلمة الكلالة أنها مصدر. ثم قد تقع الكلالة عن العين دون الحدث فتكون اسما للميت الموروث وإن كانت في الأصل اسما للحدث على حد قولهم هذا خلق الله. وما المقصود من هذا خلق الله؟ هذا مخلوق الله مخلوق الله. وجاز أن تكون اسما للوارث على حد قولهم رجل عسل أي عادل يعني رجل كلالة يعني يورث كلالة وماء غور أي غائط. فالكلالة هو الذي لم يخلف ولدا ولا والدا. أي نعم. وإن كان رجل يورث كلالة ذكر الله سبحانه وتعالى الكلالة في موضعين في سورة النساء أولهما هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الموضع الثاني في آخر سورة النساء قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخر الآية. فجعل الكلالة هنا الأخت للأبي والأم والإخوة للأبي والأم. أي نعم. وعن الشعبي قال أبو بكر رحمة الله عليه إني قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه. أن الكلالة ما خلا الولد والوالد ما خلا الولد والوالد. واتفق العلماء على أن المراد من قوله تعالى وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت أن المقصود من الأخ والأخت من إيه؟ من الأم. هذا باتفاق العلماء. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ يعني من الأم أو أخت من الأم. أي نعم. قال الخطبي أجمع العلماء على أن الإخوة ها هنا هم الإخوة لأم. قال ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأبي والأم أو للأبي ليس ميراثهم هكذا لأن هذا المذكور في الآية باتفاق العلماء يخالف ميراث المذكور هنا الكلالة يعني هو الإخوة الأخ يعني الأم أو الأخت الأم يخالف النصيب الذي يرث الإيه يعني الإخوة للأبوين أو الإخوة لأبن. أي نعم. فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هم الإخوة لأبوين أو لأبن. ثم قال تبارك وتعالى تلك حدود الله أي تلك الأحكام حدود الله أحكامه وفرائضه المحدودة التي لا تجوز مجاوزتها ومن يطع الله ورسوله يعني في قسمة المواريث وغيرها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها يعني من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار خالدين فيها لا يموتون ولا يخرجون وذلك الفوز العظيم أي النجاة الوافرة للجنة. ومن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها ويتعدى حدوده يعني بتجاوز أحكامه وفرائضه في الميل والجو يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما حكم الله وحكم به ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. وقد روى أبو داود في باب الإبرار في الوصية من سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار فتجب لهما النار. وقال أبو هريرة قوله تعالى: من بعد وصية حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. ورواه الإمام أحمد بسياق أتم ولفظه: إن رجلا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. فقال: ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. ثم بين تعالى بعضا من الأحكام المتعلقة بالنساء اقرب الآن أحكام المواريث، كما تعلمون هذه السورة من الطوال اللي حملت اسم النساء لتضمنها الكثير من تفاصيل أحكام النساء. فبعدنا فقط الله سبحانه وتعالى أحكام المواريث ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالنساء. أولا نعود لكلام السيوطي يقول رحمه الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع. فإن كان لهن ولد ألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع. ولهن يعني الزوجات تعددن أولاد الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا. وإن كان رجل يورث سلالة، يورث هذه الجملة في محل رفع صفة لرجل، والخبر الخبر كان هو كلمة سلالة. وإن كان رجل يورث كلالة، يعني إن كان رجل كلالة، وهذا الرجل صفة أنه يورث. لماذا لم نقل من الجملة حال؟ أيوة، لأن الرجل نكرة. كلالة مصدر كلا، كلا يعني لا ولد له ولا ولد، أو امرأة يعني تورث كلالة لا ولد لها ولا والد. وله أي للموروث كلالة، وله يعني إيه للموروث كلالة سواء كان رجلا أو امرأة، أي شخص يورث كلالة. وله أخ أو أخت أي من أم، أخ أو أخت أي من أم. وقرأ به ابن مسعود وغيره، طبعا هذه القراءة مثل هذه القراءة تسمى قراءة إيه؟ لا لا أقصد من ناحية الشذوذ، قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، يعني الصحابي وهو يقرأ الآية يزيد فيها كلمة من عنده بتفسير المعنى، وليس هذا إضافة للقرآن، لكن هذه قراءة تسمى تفسيرية. فكذلك هنا ابن مسعود لما قرأ هذه الآية قرأها قراءة تفسير وبيان لمعناها، فقال: وله أخ أو أخت من أم، وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما الثلث يعني مما ترك. فإن كانوا أي الإخوة والأخوات من الأم أكثر من ذلك، أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد، لأن لا تقول أخ أو أخت واحد، فإن كانوا أكثر من ذلك بالمذكور وهو إيه الواحد، إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. وهذا كلمة شركاء هنا بمعنى إيه؟ يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وهذا من المواضع التي يستوي فيها الذكور والإناث. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي المورث بأكثر من الثلث. الإضرار كما ذكرنا من قبل له صور كثيرة، منها هنا في هذا السياق الإضرار في الوصية بأن يوصي أكثر من الثلث حتى يقنن نصيب الورثة من ميراثه. وصية، فهذا مصدر مؤكد ليوصيكم، يوصيكم وصية من الله، والله عليم أي بما دبره لخلقه من الفرائض، حليم أي لتأثير العقوبة عمن خالفه. وخصت السنة توريث من ذكر لمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رفق، يعني هذه موانع الإرث، فإذا وجد مانع منها فإن السنة هنا تخصص عموم القرآن، بمعنى أن الولد يرث أباه، أو مثلا أي شخص يرث من مورثه، فإذا اختلف في الدين مثلا فإن اختلاف الدين مانع يمنع من إيه؟ يمنع من الإرث. كذلك شخص قتل مورثه يعني إيه؟ تعجلا يتعجل وراثته، فهذا يعاقب بنقيض قصده، لأن القاعدة وليست قاعدة صوفية كما يقال، لكنها قاعدة شرعية، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فكذلك إذا هذا الوارث قتل مورثه ليتعجل ميراثه، فالشرع هنا يعني يعاقبه بأنه تعجل هذا قبل أوانه بأن يموت موتة طبيعية، فعوقب لماذا؟ عوقب بحرمانه. وهذا من حكمة الشرع، لأن هذا يسد باب اتخاذ ذلك القتل ذريعة للحصول على هذا الميراث، لأنه إذا علم أنه سيحرم لن يعمد إلى إراقة ذنبه. فإذا السنة خصت توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين، لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو رفق فلا يرث من فيه مانع من موانع الميراث هذه، قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وهذا متفق عليه. تلك حدود الله، أي تلك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده، حدود الله شرعه التي حدها لعباده يعملوا بها ولا يتعدوها. ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به يدخله، أو ندخله بالياء والنون التفاتا، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدودا يدخله أو ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، يعني له فيها عذاب مهين أي ذو إدانة. وروعي في الضمائر في الآيتين رفض من وروعي في خالدين معناها. ثم قال تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة أي الخصلة البليغة في القبح وهي الزنا، من نسائكم يعني حال كونهن من نسائكم، حال كونهن من نسائكم فاستشهدوا عليهن، يعني اخرجوا من القاذفين لهن بالفاحشة أربعة منكم يعني من المسلمين، اطلبوا شهادة أربعة ممن قذفوهم أو قذفوهن. فإن شهدوا يعني إن شهدوا عليهن بها، إن شهدوا عليهن بالفاحشة فأمسكوهن في البيوت أي احبسوهن فيها ولا تمكنوهن من الخروج قوما لهن عن التعرض بسببه للفاحشة، صيانة للمجتمع من شبهن، فهنا يمسكن في البيوت صيانة لهن أيضا عن التعرض بسبب الخروج للفاحشة. حتى يتوفاهن الموت أي يستوفي الموت أرواحهن، وفيه تهويل للموت وإبراز له في صورة من يتولى قبض الأرواح وتوفيتها أو توفيها، أو المقصود حتى يتوفاهن الموت يعني ملائكة الموت، حتى يتوفاهن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا أي يشرع لهن حكما خاصا بهن. وفسرت أو بإلى أن، إلى أن يعني تحدثهن فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني إلى أن يتوفاهن الموت. كنا أو نحن قريب عهد بتفسير قريب من هذا المعنى، يعني آية سابقة في سورة آل عمران كانت كلمة أو بمعنى إلى أن، تماما كهذه، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعاقبهم، ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب الله عليهم، إلى أن، فكلمة أو هنا أتت بمعنى إلى أن، فكذلك هنا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن، يعني إلى أن، هذه الغاية، إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أي يشرع لهن حكما خاصا بهن، إلى أن، يعني تطبيق عليهن حكم الحبس في البيوت، إلى أن يشرع الله سبحانه وتعالى لهن، إلى أن يشرع الله لهن حكما خاصا بهن. سبيلا يعني طريقا مسلوكا. بينت السنة أن الله تعالى أنجز وعده وجعل لهن سبيلا. هذه الآية من الآيات المهمة جدا في يعني إثبات أن السنة فيها قسم يعني يختص ببيان ما في القرآن، بل يستقل بالأحكام غير موجودة في القرآن، وذلك فيما رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل الوحي كرب له وتربت وجهه، وإذا سُئل عنه قال: خذوا عني خذوا عني، يعني ثلاث مرات. ففي هذه المرة قال بعدما يعني سُئل عنه قال: خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 غراب ماء والبكر جلد 100 ونفي سنة. وهذا رد الإمام أحمد: الثيب بالثيب والذكر بالذكر، الثيب جلد 100 والرجم والذكر جلد 100 ونفي سنة. هذا رد الإمام أحمد، وكذا رواه أبو داود الطيالسي ورده عن عبادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك فيه، فلما نزل أو يجعل الله لهن سبيلا وارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا حذركم قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد 100 ونفل سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. إذا هذا هو المقصود بقوله: أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان بتخفيف النون وتهديدها، واللذان واللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم أي من الرجال، فآذوهما بالسبت والتعليل لينتمى على ما فعلا، فإن تابا وأصلحا أي أصلح أعمالهما فأعرضوا عنهما بقطع الأذية والتوبيخ وبالإغماض والستر فإن التوبة والصلاح مما يمنع استحقاق الذنب والعقاب. إن الله كان توابا يعني على من تاب، رحيما أي واسع الرحمة، وهو تعليل للأمر بالإعراض. وكما هو معلوم يعني هذا الحكم في الآيتين منسوخ، الحكم المذكور هنا في الآيتين منسوخ، بعضه منسوخ بالكتاب وبعضه منسوخ بالسنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ثم نفخ الله الحتى والأذى في كتابه فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فدلت السنة على أن جلد 100 للزانيين البكرين لحديث عبادة بن الصامت. ثم قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد 100 ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين. ثم قال: لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم أول ما نزل فنطق به الحبس والأذى عن الزانيين. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي، فإن اعترفت رجمها دل على مسح الجلد عن الزانيين الحرين السيدين، وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر. يعني خلاصة الكلام أن جلد المئة جلد المئة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن السيدين، أي نعم، والرجم ثابت على السيدين الحرين. ثم قال تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول السيوطي في الآيات السابقة، يقول: واللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجالكم المسلمين، فإن شهدوا عليهن بها فأمسكوهن احبسوهن في البيوت وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت أي ملائكة الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو قال إلى أن يجعل الله لهن سبيلا طريقا إلى الخروج منها. أمروا بذلك أول الإسلام، ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر مئة وتغليبها عاما ورجم المحصنة. وفي الحديث لما بين الحد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، السيب ترجم والذكر تلبس. وهذا رواه مسلم. واللذان بتخفيف النون وتشديدها يأتيانها أي الفاحشة الزنا أو اللواط منكم أي من الرجال، فآلوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تاب أي منها وأصلحا أي العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا على من تاب. هذا أمر مهم جدا، انظر لدقة التفسير، توابا على من تاب. وإنما هذا من الآية التي بعدها: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالتوبة على من تاب، من تاب إلى الله تاب الله عليه رحيما عليه، وهذا منسوخ بالحد إن أريد به الزنا، وكذا إن أريد به اللواط عند الشافعي. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله هنا استئناف مسوق لبيان أن قبول التوبة من الله تعالى ليس على إطلاقه كما ينزل عنه وصفه تعالى لكونه توابا رحيما. قد يفهم شخص من قوله تعالى إن الله كان توابا رحيما في خاتمة الآية السابقة أن الله تواب على الإطلاق لكل من عطى، وجاءت هذه الآية لتبين أن هذا الإطلاق مقيد بما تنطق به النص الكريم، ولذلك صدرها بكلمة إنما مسوقة لبيان الاستئناف لبيان أو لوقع هذا الإيهام الذي قد يتوهمه البعض من قوله تعالى والله إن الله كان توابا رحيما، فاستأنف قال إنما التوبة، لأن التوبة فقط لهؤلاء، إنما التوبة أي نعم. فقبول التوبة من الله ليس على إطلاقه كما ينبئ عنه وصفه تعالى بكونه توابا رحيما، بل هو مقيد بما سيأتي بعد كلمة إنما بما سينطق به النص الكريم. إنما التوبة مبتدأ، وقوله تعالى للذين يعملون السوء هذا الخبر، هذا هو الخبر على الله. قوله إنما التوبة على الله متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار، ومعنى كون التوبة عليه سبحانه صدور القبول عنه تعالى، يعني إنما التوبة على الله، إنما التوبة التي يقبلها الله، إنما التوبة التي يقبلها الله. كلمة على للدلالة على التحقق البتة بحكم كف الوعد، حتى كأنه من الواجبات عليه سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، السوء المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، بجهالة يعني يعملون السوء متلبسين بالجهالة، يعني وهم جهلاء سفهاء، أو الباء السببية بجهالة، يعني بسبب الجهالة. والمراد بالجهل السفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل، لا عدم العلم. الجهالة هنا ليس المقصود بها عدم العلم، وإنما المقصود الجهل العملي، الجهل العملي. فإن من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة، من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة، لكن المقصود هنا بالجهل السفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كذلك الجهل بهذا المعنى اللي هي الجهالة العملية السلوكية حقيقة واردة في كلام العرب، كقول الشاعر: ألا لا جهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني نعاقبه ونهلكه بما هو أعظم من جهله، من جهله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج من بيتي اللهم إني أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي. ثم تبون من قريب، ثم تبون من قريب، هنا انتبهوا في هذه الآية: ثم تبون من قريب، يعني من زمان قريب. ثم تبون من قريب أي من زمان قريب. وظاهر الآية اشتراط وقوع التوبة عقب المعصية بلا فراغ، يعني أن التوبة واجبة على الفور لا على التراخي، التوبة من أي معصية. ولذلك وهذا ما عبر عنه ابن القيم في كتابه الرائع مدارج السالكين الجزء الأول، حينما قال يعني تأخير التوبة أو تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، تأخير التوبة في حد ذاته ذنب يجب التوبة منه، يعني على الفور. فكذلك هنا ثم تبون من قريب أي من زمان قريب، مباشرة بعد المعصية يجب أن يسارع إلى التوبة. واضح؟ يعني هو لم يحرم عليه أن يعني يعمد إلى المعصية فيفعلها، ثم إذا فعلها يجب عليه أن يتوب فورا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. أي نعم. فإذا كانت التوبة من زمان قريب فهي بذلك تنال درجة قبولها المحكم تفضلا، إذ بتأخيرها وتسويفها يدخل في زمرة المصرين. إذا سوف التوبة وأخرها فهو يعني يكون من المصرين أقمع القول، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون في الآية إرشاد إلى المبادرة بالتوبة عقب الذنب، والإنابة إلى المولى بعده فورا، ووجوب التوبة على الفور مما لا يستراب فيه، إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان وهو واجب على الفور. إذا عرفت هذا فما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد من قوله تعالى من قريب يعني ما قبل حضور الموت بعيد من لفظ الآية وسرها التي أرسلت إليك. فهنا القاسمي رحمه الله تعالى يعني يذهب إلى مرجوحية القول، لأن قوله تعالى ثم يأتون من قريب يعني قبل الغرغرة، قبل الغرغرة. يقول لا، من قريب يعني من زمن قريب إلى زمن المعصية، يعني بمعنى لو يبادر فورا إلى التوبة، لأنه إذا سوف التوبة وأخرها فهذا معناه إيه؟ أنه داخل في زمرة الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول: إذا عرفت هذا كما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد من قوله تعالى من قريب ما قبل حضور الموت بعيد من لفظ الآية وسرها التي أرسلت إليه، أعني البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عياذا بالله تعالى. لكن هل المعنى الآخر هو حقيقة أم ليس بالحقيقة؟ المعنى الآخر نعني به هل أن التوبة تقبل ما لم يغرغر العبد؟ هل هذا المعنى صحيح أم غير صحيح؟ قطعا هو صحيح، لكن نقول لا يصح الاستدلال بهذه الآيات عليه، وإنما يستدل عليه ماذا؟ تفضل. احسن عندك حاجه ثانيه؟ والحديث انت حذر جدا. انا كنت بحسب حد هيقول الحديث. الحديث طبعا دليل واضح في المساله، لكن قبل الحديث هذه الايه التي تلي تلك مباشره الايه التاليه تبين هذا المعنى. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار. فان قيل من اين يستفاد قبول التوبه قبل حضور الموت، قلنا يستفاد من الايه التي بعدها ومن الاحاديث الواثره في ذلك، لا من قوله تعالى من قريب بما اولوه، وذلك لان الايه الثانيه وهي قوله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، صريحة بأن وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، فبقي ما وراءه في حيز القبول. كل ما قبل حضور الموت داخل في حيز قبول التوبة، أما إذا حضر الموت فليست هناك توبة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وروى أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه، ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. قال أيوب فقلت له انما قال الله عز وجل انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب، فقال انما احدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. طبعا هذه التوبه اجل التوبه في حق الدنيا كلها، يعني التوبة في حق عمر الدنيا كلها تنتهي لماذا؟ حين بطلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم أصحاب التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، هذا في حق عمر الدنيا كلها، أما في حق عمر كل الإنسان فالتوبة تقبل ما لم يغرغر، وهي واجبة عليه بمجرد الوقوع في المعصية لا يجوز له تأخيرها وتكليفها، لأن تكليفها ذنب جديد، بل يجب المبادرة إلى التوبة. وروى الحاكم مرفوعا من تاب إلى الله قبل أن يغرر قبل الله منه. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود بإسناد الحسن التائب من الذنب فمن لا ذنب له فأولئك يتوب الله عليهم أن يقبل توبتهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني عند النزع، قال إني تبت الآن، قال عند مشاهدة ما هو فيه، حينما تنكشف الحجر ويرى الملائكة وتحضره الغرغرة، ففي هذه الحالة قال إني تبت الآن، لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. أيضا لا تقبل توبة الذين يموتون وهم كفار، فلا ينفعهم ندمهم ولا توبتهم لأنهم بمجرد الموت يعاينون العذاب. ولهذا قال تبارك وتعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، يعني أعتدنا لهم عذابا أليما. طيب هذه الآية أيضا دليل على أن الذي يموت على الكبائر وهو مصر عليها لم يتب أنه غير كافر، وأن هذا حال أنه يكون في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ما الدليل على ذلك؟ هؤلاء وهم كفار، فدل على أنهم ليسوا بكفار خلافا ليه الخوارج ومن قال بقوله من الخوارج الجنون الذين يقولون ان الانسان اذا مات على كبيره ولم يتب منها فهو كافر مخلص في جهنم. اما هذه الايه فتمسك توبة عنه، لكن لا تثبت له وصف الكفر كما قالت في شأن الكافرين ولم الذين يموتون وهم كفار. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: إنما التوبة على الله، أي كتب على نفسه قبولها بقبله. للذين يعملون السوء أي المعصية بجهالة، هذه حال أي جاهلين إذا عصوا ربهم، ثم يتوبون من قريب أي من زمن قريب قبل أن يغرغروا. هنا إذا السيوطي نحن منحى عامة المفسرين في تفسير ذلك وقد ذكرنا ما فيه. فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل توبتهم، وكان الله عليما أي بخلقه حكيما في صنعه بهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني الذنوب حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني وأخذ في النازع قال عند مشاهدة ما هو فيه: إني تبت الآن، فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. والذين يموتون وهم كفار إذا تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم. أولئك أعتدنا، أي أعددنا لهم عذابا أليما أي مؤلما. ثم شرع تبارك وتعالى في بيان جملة أخرى من أحكام النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نهي عما كان يفعله أهل الجاهلية للنساء من الإيذاء والظلم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل، هذا كان شأن أهل الجاهلية، إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، يمسكها أهل الرجل. حتى ابنه ممكن أن يتزوجها، ابنه ممكن أن يتزوجها، فنزل فإن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء هم زوجوها لغيرهم وإن شاء منعوها وأمسكوها منعوها من زواج يعني آخرين، فكانوا أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رجل كان يرث امرأة في قرابته فيعضلها حتى تموت، يعضلها يعني يمنعها من الزواج حتى تموت، أو ترد إليه صدقها، أو ترد إليه صدقها، فأحكم الله عن ذلك أي نهى الله عنه. قال السيوطي: ففيه أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليد ولا يجري مجرى الأموال بوجه، لأن في فرق بين الحر المرأة الحرة وبين المال، فهي المرأة ليست مالا موروثا يرثه أقرباء الميت كما يرثون المال كما كان يفعل أهل الجاهلية، وإنما لا يجد بحال استعباد الحر أو تملكه أو دخوله تحت اليد كما يفعل بالأموال. لا ترث، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كرها، كرها بفتح الكاف وضمها، كرها أو كرها قراءتان، يعني والمقصود هنا لا يحل لكم أن ترثوا النساء حال كونهن كارهات لذلك أو مكرهات على ذلك. التقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمه، التقييد بالقيد بالقيد هنا بالكره لا يدل أنها عند حالة الرضا سيكون ذلك جائزا، كلا، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، بل يجري هذا مجرى الغالب، الغالب خرج مخرج الغالب كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاه. فيعني التقييد بخشية الإلاه هنا لا يدل على جواز قتل الأولاد. بالأزواج كما عليه أكثر المفسرين. روى علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتبتدي به، يؤذيها ويضايقها ويعني ويحرج عليها ويستفزها حتى تطلب هي الإبراء أو يعني تطلب الخلع، فتتنازل له عن صداقه. هو الذي كرهها، هو الذي لا يرى في زواجها او الاستقرار معها، فبدل أن يطلقها بالحسنة وبالمعروف لكن يلجأ إلى هذه الحيلة اللئيمة بأن يضيق عليها ويؤذيها حتى تطلب هي الطلاق. فانظر كيف يقول الله تعالى هنا يصدر الآية بقوله لا يحل لكم، لا يحل لكم، ثم عطف على ذلك قوله ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وللأسف الشديد نرى الآن كثيرا من الناس يتفننون في أذية المرأة في مثل هذه الحال، هو يكرهها ولا يريد صحبتها وفي نفس الوقت يريد ألا يعني يعطيها حقها من الطلاق أو مؤخر الطلاق، فيعني يستفزها ويضيق عليها من أجل أن تكتدي نفسها وتطلب هي الطلاق ومقابل التنازل عن المهر. فهذا يعني يفعله من لا يتقون الله ومن لا يخافون حساب الله ولا يرجون لله وقارا. فيعني كن يصدر هذا من مسلم فهذه ليست اخلاق المسلمين، هذا العظم وهذه الاذيه مما انزل الله سبحانه وتعالى تحريمه صراحه في القران كما ترونه. اي نعم. يقول ابن عباس ان هذه الايه الرجل تكون له المراه وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتبتدي به، والعصب الحبس والتضييق، يعني لا يحل لكم او ولا يحل لكم ولا تضرهن، يعني معناها ولا يحل لكم ان تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، يعني من الطلاق، لأن يدفعن إليكم بعضه اضطرارا فتأخذوه منهن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني زنا، كما قاله جماعة من الصحابة والتابعين. في هذه الحالة إذا ارتكبت الفاحشة يجوز له أن يضيق عليها كي تبتدي وتختلع. يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخاجعها، كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وقال ابن عباس الفاحشة المبينة النشوز والعصيان، واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها او بعضه ويفارقها. وقال ابن كثير وهذا جيد والله تعالى اعلم. ثم بين تعالى حق الصحبة مع الزوجات بقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. الحقيقة ان ايات سورة النساء يعني مثل هذه الاماكن الآية الوحيدة قد تستغرق حتى نحاول ان نوفيها بعضا من حقها شهورا كاملة إذا أردنا أن نعطي، لكن طبعا التزامنا بالاختصاص حتى نقطع الورد المطلوب أسبوعيا هو الذي يجعلنا يعني نطيب أو يعني نضطر إلى الإجازة أحيانا. لكن في الحقيقة مثل هذه الآية مثلا وعاشرهن بالمعروف وغيرها من الآيات الأحكام التي فيها لا تكاد تنفصل وتستغرق عمرا طويلا إذا أردنا أن نستوفي ما فيها من المعاني. قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف صاحبوهن بالمعروف، يعني الانصاف في الفعل والاجمال في القول حتى لا تكونوا سببا الزنا بتركهن او سببا النشوز او سوء الخلق فلا يحل لكم حينئذ. يقول السيوطي في الايه وجوب المعروف من توفية المهر والنفقة والقصم والليه في القول وترك الضرب والإغلاق بلا ذنب، عاشرهن بالمعروف. فحقوق التي تجد طبقا لهذه الآية حقوق كثيرة جدا مادية وأدبية، استدل بعمومها من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها، إذا كانت ممن لا تخدم نفسها فيجب على الزوج أن يأتي لها بخادمة تخدمها، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. فإن كرهتموهن يعني إن كرهتم الصحبة معهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى، وكما تعلمون عسى في القرآن واجبة، عسى في القرآن واجبة يعني وعد منجز من الله سبحانه وتعالى. والمقصود يعني إن كرهتموهن اصبروا عليهن وأمسكوهن لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيهن خيرا كثيرا بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا يكون فيه خير كثير وبأن يلي لكم الثواب الجزيل في العقبى بالإنفاق عليهن والإحسان إليهن على خلاف الطبع لأن هذا يكون من المجاهدة التي تثابون عليها. قال إيكيا الغراسي في هذه الآية استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس إن كان على حتى لو كان إبقاء المرأة والإمساك عليها مخالفا لهواه فإن التقي يمسكها ويعاملها بالمعروف حتى ولو على خلاف هوى نفسه لأن هذا يعني من الفتوة ومن المروءة. وفي الآية دليل على أن الطلاق مكروه يعني إذا أردنا أن نتزل على ذلك نتزل بالآية لا بالحديث الضعيف المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق لكن يستدل على كراهة الطلاق بقوله تعالى هنا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فهي دلالة على كراهة الطلاق. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها اخر. الفرق هو البغض من كل وجه انك يعني تبغض شخصا شركا يعني تبغضه من كل وجه بحيث لا ترى فيه حسنه واضح. يبين الله النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا يفرق مؤمنة يعني الزوج المؤمن لا يفرق زوجته المؤمنة لأنه عادل أن الرجل فيه الوقار والعقل الكامل والسؤدة والرزانة بحيث أنه يجمع الأمور ويحسن يعني تقديرها فإنه إذا يعني أبغض يكون معتدلا في بغضه يحكم العقل و المروءة وطبعا فضلا عن الشرع فإنه لا يفرق المؤمن مؤمنة لا يبغضها من كل وجه وإنما إذا كره منها خلقا فرعانها يتذكر أن لها خلقا آخر يعني يرضاه ويحبه فهو يمن الأمور لذلك لا يبغض المؤمن بغضا من كل وجه بخلاف النساء فإن المرأة إذا أبغضت تنسى كل ما مضى لا تجد الامور كما يفعل الرجال هذا طبعا الغالب يعني الا من رحم الله فقد قال صلى الله عليه وسلم تحسن الى احدارن الدهر فان رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط ما رايت منك خيرا قط فهذه طبيعه يعني عموم النساء الا من رحم الله أنها إذا أبغضت فتكفر بالعشير كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بكفران العشير كفران نعمة الزوج أو فضل الزوج عليها فتنسى كل ما مضى مجرد أن تهضر أو تنفعل بخلاف الرجل فالرجل يعلم أن العوج الذي في المرأة هو عوج فطري ليس يعني عوجا متكلفا ولذلك يقول وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع على فإذا ذهبت تقيمه كثرت وكثر المرأة طلقها وإن استمتعت بها استمتعت بها يعني وهي على هذا العوج أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يدل الأمور بهذه الطريقة أن العوج الذي في المرأة هي لا تتكلفه لكن هو قسم كبير جدا منه يكون فطريا جملة عليه فينبغي الصبر عليه وطبعا في ضوء هذا الكلام ينبغي أن لا يغضب النساء من هذا لأن هذا يكون فيه عذرا لهن وتخفيفا من يعني من وقوعهن في الحرج. على أي أحوال هذا هو الفرق بين الرجل والمرأة في البغض. الرجل يزن الأمور أما المرأة ولذلك هذه الآية فيها دلالة واضحة على فإن كرهتهن فاذكروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر يزن أما المرأة فكما ذكرنا. أيضا ذكر الفعل الأول، قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كان يمكن أن يعني في غير القرآن الكريم إذا قيل يعني يمكن أن الاستغناء عن هذا الفعل، واضح بمثلا أن يقال فإن كرهتموهن فعسى أن يكون فيهن إيه خير كثير. وحصر العلية في الثاني، حصر علية هذا الحكم في الفعل الثاني اللي هو إيه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لماذا؟ للتوصل إلى تعميم مفعوله، تكرر تعليل، لأن إذا قال فإن كرهتموهن فعسى أن يجعل الله لهن فيهن خيرا كثيرا، واضح؟ فتكون هنا الكراهة تتعلق بإيه؟ بالمرأة فقط التي يبغضها، لكن كرر الفعل فقال فإن كرهتموهن ثم قال فعسى أن تكرهوا شيئا، يدل على عموم هذه القاعدة، أن الأمر ليس فقط مختص بكراهية الزوجة الواقع، ولكن المقصود به أن في عامة أحوالك في كل شؤونك هذه السنة من الله سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا ويضع الله في خيرا كثيرا، كما نلاحظ عامة الناس يستدلون بها في كل مناسبة ولا يعني يحصرونها في شأن النساء. يقول أبو السعود ذكر الفعل الأول مع الاستغناء عنه وانحصار العلية في الثاني بالتوسل إلى تعميم مفعوله ليفيد أن ترتيب الخير كثير من الله تعالى ليس مخصوصا بمكروه دون مكروه، بل هو سنة إلهية جارية على الإطلاق حسب اقتضاء الحكمة، وإنما نحن فيه ماسة مما وجهها اللي هو إيه؟ أمر النساء، وفيه من المبالغة في الحمل على ترك المفارقة وتعميم الإرشاد لما لا يخفى، لأنه لم يقرر الفعل لم تأتي كلمة شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا، فصار فيها عموم لكل الأحوال. في الحقيقة يعني هنا يذكر تنبيها جليلا في الوصية للنساء والإحسان إليهن، نحاول أن نقتصر منه على ما نستطيع. يقول كفى في هذا الباب هذه الآية الجليلة الجامعة، وهي قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، قال ابن كثير أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله. يعني إذا من صور كثيرة جدا من المعشر المعروف يذكر هنا طيب الأقوال والألفاظ حسن الأفعال، بل التزين أيضا بأن يلبس تستحسنه بحسب القدرة، فإن هذا من المعاشرة للمعروف. ونرجع الكلام إن شاء الله تعالى بالتفصيل في هذا الموضوع إلى درس الخميس إن شاء الله عما قريب، وندرس هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد. يقول تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وهي درجة الكوانة. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، عوان يعني أكيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا كبروا عليهن السبيل. بعض الناس يفهمون هذا الأمر ويصدقون فهما خاطئا، وهو ويجعلون أن ضرب النساء مكروه، يعني ضرب النساء مش حكم مباح، ضرب النساء بشروط ضرب مكروه، واضح؟ وبشروط سبق أن تكلمنا لكن يبدو لبعد العهد بيكون في نسيان، فلعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عنها في موضعها بصورة أكثر تفصيلا. وقال الغزالي في الإحياء الأدب الثاني حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحما عليهن لقصور عقلهن، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، قال وقال في تعظيم حقهن وأخذن منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا لبيان حرمة هذه المعاشرة ميثاقا غليظا. وقال تعالى والصاحب والصاحب بالدم قيل هي المرأة. ثم قال الغزالي رحمه الله تعالى واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها. يعني مش انك تكف أذاك عنها لكن أن تحتمل الأذى الذي يصدر منها. والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت أزواجه تراجع له الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل وراجعت امرأة عمر رضي الله تعالى عنه فقال أتراجعيني؟ فقالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أنا أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وسلم. ثم قال الغزالي رحمه الله تعالى الثالث أي الأدب الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة فهي التي تطيب قلوب النساء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدوى فسبقته يوما وسبقها في بعض الأيام فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك. وقالت عائشة رضي الله عنها سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون في يوم عيد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين أن تري لعبهم؟ قالت قلت نعم. فأرسل إليهم فجاءوا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب ووضعت رأسي على منكبه وجعلوا يلعنون وأنظر. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك كفاية يعني وأقول لا لا تعجل مرتين أو ثلاثا. ثم قال يا عائشة حسبك فقلت نعم. وفي رواية للبخاري قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأل تقدروا قبر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله تقصد نفسها. وفي بعض الروايات بينت أنها ما كانت تقصد يعني فقط أن ترى لائم الحبشة لكنها أرادت أن تنظر النساء وتعلم الأخريات قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وهذا رواه الشيطان. ووقفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت والله لقد كان ضحوكا إذا ولد سكوتا إذا فرد آكلا ما وجد غير سائل عما فقد. ثم نهى تبارك وتعالى عن أخذ شيء من صداق النساء من أراد فراقهن. نهى الذي يريد فراق امرأة أن يأخذ منها شيئا من صداقها. قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم استبدال زوج أي إن أردتم تزوج امرأة ترغبون فيها مكان زوج يعني ترغبون عنها بأن تطلقوها هتطلق زوجاتك والزوج الأخرى مكانها وآتيتم إحداهن يعني وكنتم قد آتيتم إحدى الزوجات إحداهن أي إحدى الزوجات قنطارا لأن طبعا كلمة الزوج هنا المقصود به الجنس وإن أردتم استبدال زوج يعني جنس الزوجات يعني هي المفرد التي مقصود بها الجمع. ولذلك قال بعدها وآتيتم إحداهن واضح قنطارا أي مالا كثيرا مهرا فلا تأخذوا منه شيئا يعني لا تأخذ منه شيئا يسيرا فضلا عن الكثير. فإذا نهى عن القليل فهو يشمل بالأولى الكثير. فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا يعني باطلا وإثما مبينا أي بينا والاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أتأخذونه باهتين وآثمين. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه إنكار لأخذه إثر إنكار وتنفير عنه رجبة فيه على سبيل التعجب أي بأي وجه تستحلون المهر. وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي وصل بعضكم إلى بعض فأخذ عوضه وأخذن منكم ميثاقا غليظا أي عهدا وثيقا مؤكدا. هذا كله مزيد تأكيد. يعثر معه نقده كالثوب الغليظ يعثر شقه. إذا كان ثوب غليظ نسيج من النسيج الغليظ جدا هل يمكن أن تشقه؟ يعثر جدا أن تشقه. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن العهد أي العهد الوثيق الغليظ المؤكد الذي أخذه النساء من الرجال. قال الزمخشري الميثاق الغليظ حق الصحبة والمضاجعة ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه. فقد قالوا صحبة 20 يوما قرابة. يعني هذا يمثل العرب إذا صحبت قوما 20 يوما فقد صارت هذه درجة من درجات القرابة. يعني معناها أنه صارت هذه الصحبة حرمة. أردت يعني نسمع العوام يقولون العيش والملح وهذا الكلام كله في حق واحد يكون سافر مع واحد في القطار ساعات أو أيام أو أي سفر يعني يعتبر هذه لها حرمة عظيمة جدا. فيعني بلا شك أن ما يكون بين الزوجين أعظم حرمة من هذا الذي تعارف الناس على احترامه ويعني الوفاء لحقه. فقد قالوا صحبة 20 يوما قرابة فكيف بما جرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج. وقال السهاب الخفاجي قلت بل قالوا قلت بل قالوا مش بقى يعني صحبة 20 يوما قرابة قلت بل قالوا صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها النبيل. صحبة يوم واحد نسب قريب فاجعل هذا الذي تحسه يوما له حرمة عندك وذمة عهد يعرفها النبيل. صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها النبيل. فيعني حسن العهد من الإيمان. فهذا من المعنى ينبغي أن يعني يحيا وأن يجدد في قلوب الناس. وإلا فقد صرنا في يعني هذه الأزمان نرى من يعني التنكر للأخوة ولهذه الصحبة ما يعني صار متوترا الآن في أخلاق الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فإنه يكون وفيا حسن العهد يراعي حرمة يعني ما مضى ولو كان خطيرا. والسياق هنا طبعا في شأن النساء. وكيف تأخذونه كيف بين يوم وليلة إذا حصل بينك وبينها نزاع أو تريد أن تطلقها وتزوج غيرها يعني تنصب لها رأس المجني وتنقلب رأسا على عقب بعد ما كان لها هذه الحرمة وهذه الصحبة وهذه الحقوق وهذا العهد الغليظ الذي يصف أن غليظ هو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تنقلب إلى يعني شخص لا ينظر إلى نظرة مادية يريد أن يعني يستحوذ على حق هذه المرأة وأن يأخذ من مالها الكثير. يقول تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا يعني وكنتم آتيتم إحداهن قنطارا يعني مهرا فلا تأخذوا منه شيئا. هذا أول نهي وتنفير. لا تأخذوا منه شيئا يعني ولو يسيرا فما بالك بالكثير. ثم يقول ثانيا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا تأخذونه آثمين باهتين ظالمين مبتلين. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ثم مزيد من التعجب والاستغراب من هذا التصرف. وكيف تأخذونه وقد أفضى يعني وأنتم بينكم من الحرمة ما ليس له نظير. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني ما يكون بين الزوجين علاقة لا يمكن أن توجد بين شخصين آخرين. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض فهذا طبعا يوجب مزيدا من الحرمة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا الميثاق الغليظ يعني إما هو العهد الوثيق المؤكد الذي يعثر نقده كالثوب الغريب يعثر شقه، أو هو ما أوثق الله تعالى عليه في شأنه. التأكيد الذي أتاه في القرآن الكريم وفي السنة إثر التأكيد بالإمساك المعروف أو تفريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تفريح بإحسان، إن كنت تمسكها فبالمعروف، إن كنت تطلقها بإحسان، لا بهذا الفجور في الخصومة بأن تنقلب إلى إنسان مادي لا يبحث إلا عن المال حتى ولو تعدى حدود الله. أو المساق الغليظ هو قول الولي عند العقد أن تحتك على ما في كتاب الله من إمساك بمعروف أو تفريح بإحسان. قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فيها دليل على جواز الإصداق بالمال الذي يدل أن الطلاق يكون مالا كثيرا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرته ثم رجع عن ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أبي العدفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ألا لا تغلو صدق النساء، ألا لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاك بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 روقية، وإن الرجل ليبتلى بصدقة امرأته. وقال مرة إن الرجل لا يغلي أو لا يغلي بصدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، قد يشق على الولي ويغالط المهر حتى يلوك الويل من أجل جمع هذا المهر العسير الذي كل تابعين يجمعه، إلى أن يعني يكون هذا النهر سببا في وجود عداوة بينه وبين زوجته، حتى يقول كلفت إليك عرق القربة، كلفت إليك عرق القربة، يعني شلت القربة التي كانت تعرق من إيه؟ من شدة السعي في سبيل تحصيل هذا المال. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى قصة المرأة التي رجعت عمر في ذلك إلى أكله، وهذا في الطلاق صحة سندا والله تعالى أعلم. يعني رغم إباحة الإكثار من المهر كما في هذه الآية وآتيتم إحداهن قنطارا يعني مالا وفيرا مهرا صداقا، لكن ورد ما يفيد النجب إلى تخفيف المهر وكراهة المغالاة فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، خير الصداق أي صرف. نعم. وطبعا التخصيص ذكر اليسير من المال هنا فلا تأخذ منه شيئا تنبيه بالأعلى على الأدنى، خطة على ذكر من آتى القنطار من المال بالنهي تنبيها بالأعلى على الأدنى، لأنه إذا كان هذا على كثرة ما بذل لامرأته من الأموال منهيا عن استعادة شيء يسير الحقير منها على هذا الوجه، كان من لم يبذل إلا الحقير منهيا عن استعادته بطريق الأول، يعني إذا كان الذي دفع قنطارا منهي عن أن يأخذ منه شيئا ولا يسير، طيب اللي دفع شيئا حقيرا هو أولى أن لا يطلب منها شيء على الإطلاق. وآتيتم معناها وكنتم قد آتيتم، وآتيتم إحداهن معناها إيه؟ وكنتم يعني من قبله قد آتيتم إحداهن، إذ إرادة الاستبدال في ظاهر الأمر واقعة بعد إيتاء المال وبعد استقرار الزوجية. اتفقوا على أن المهر يستقر بالوقت، واختلفوا في استقراره بالخلوة المجردة، ومنشأ ذلك أن أفضى في قوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض يجوز حملها على الجماع كناية جريا على قانون التنزيل من استعمال الكناية فيما يستحي من ذكره، والخلوة أو الخلوة لا يستحي من ذكرها فلا تحتاج إلى كناية ويجوز إبقاؤها على ظاهرها. على أي الأحوال هذا فيه بحث طويل هنا يتعلق بمعنى الإبقاء هنا، يعني هل هو مجرد الخلوة أم أن المقصود به الوصف، وهذا بحث آخر إن شاء الله نرجو أن تأتي فرصة أخرى للكلام فيه، أن القضية يطول الكلام فيها. استدل بهذه الآية من منع الخلع مطلقا وآتيتم الأخوان قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إلى آخره. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فبعض العلماء استدل بها على منع الخلع مطلقا وقال إن هذه الآية ناسخة لآية البقرة التي تبيح الاختلاع. وقال غيره بل إن هذه الآية منسوخة لآية البقرة. وقال آخرون لا ناسخ ولا منسوخ بل هي في الأخذ بغير طيب نفسها. واضح. وهذا القول كأنه متعين القول الثالث لا ناسخ ولا منسوخ بل إن هذه الآية يعني تحرم أخذ شيء من مال المرأة بدون طيب نفس منها. وآية البقرة تبيح أن تستدعي أن يأخذ من مهر المرأة أو مؤخر الطلاق من طلاقها ما تطيب بها نفسها. واضح. فلا تعارض حتى يعني يبنع النفس لأن الله تعالى قال في سورة البقرة فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني هذا صريح بأن الزوجة إذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح لها أن تستدي منه وحل لها أخذ امتداء مما آتاه لقوله تعالى ثم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه واضحة أنه يجوز في هذه الحالة إيه؟ أن تستدي وتبرئه. ثم أيضا يقول السيوطي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أي ذاتهن كرها بالفتح والضم لغتان وقراءتان أي مكرهين على ذلك. كانوا في الجاهلية يرثون النساء أقربائهم فإن شاءوا تزوجهن بلا طلاق أو زوجهن وأخذوا طلاقهن أو عضلوهن يعني منعهن من الزواج حتى يستدين بما ورثنه او يموتن فيرثوهن فنهوا عن ذلك. ولا تعذروهن يعني ولا ان تعذروهن اي تمنعوا ازواجكم عن نكاح غيركم بامساكهن ولا رغبه لكم فيهن ضرارا لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن يعني من المهر الا ان ياتين بفاحشه مبينه او مبينه وهي الزنا او النشوز فلكم في هذا الحال ان تضاروهن حتى يستدين منكم ويقتلعن. وعاشروهن بالمعروف اي بالاجمال في القول والنفقه والمبيت فان كرهتموهن فاصبروا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولعله يجعل فيهن ذلك بان يرزقكم منهن ولدا صالحا. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج اي اخذ بدلها لان طلقتموها وآتيتم إحداهن يعني وقد آتيتم إحداهن أي الزوجات قنطارا